بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، وكان مسك الختام، ختام هذه الحلقات، حلقات هذا هو الحبيب وهذا آخرها، أن نلتقي بمحدث هذه الأيام الحافظ الأستاذ فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني. أسأل الله جل جلاله أن يبارك في عمره، وأن يعطيه الصحة والعافية، وأن ينفع به المسلمين، وأن يستعملنا وإياه لنصرة الدين، وأن يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل. إخوتي، لقاؤنا مع فضيلة الشيخ في هذه الليلة وفي ختام هذه الحلقات، لابد أن نبدأ بقصة المولد. بعد أن انتهى شهر المولد وخرجت الأمة كالعادة من المولد بلا حمص، ماذا استفادت الأمة في زمن شتم الغرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شتم بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاء بعض المسلمين ليطعن على السنة ويرفض السنة ويسيء إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك كان لقاؤنا مع فضيلة الشيخ لنبدأ أولا بالسؤال الأهم، وهو في مشروعية الاحتفال بالمولد، والشبهة المثارة التي تقول أن الأدب مقدم على الطاعة، حين تقول أنه لم يكن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يحتفل بمولده بهذه الطريقة، ولا احتفل الصحابة رضوان الله عليهم، ولا احتفل التابعون من بعدهم، فلماذا يحتفل هؤلاء؟ يقولون أن الأدب أن نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، يقولون أن الأدب أن نكرم تاريخ ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدب أن نعيش هذه الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يزعمون أن الأدب فضل الشيخ مقدم على الطاعة، حتى لو نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا برضو نعمله. ويستدلون بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، حين صلى خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له اثبت، فرجع. فما قول الشيخ؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة أن هؤلاء الذين تكلمون بهذا الكلام لم يذوقوا طعم الطاعة.
الطاعة.
الطاعة. ليه؟ لأن الدين كله إما أوامر وإما نواهي، ولا يوجد إنسان له استقامة فهم يقول إن تكسير الأوامر أدب، يعني احنا عندنا الأوامر على ثلاثة أوجه، إما أمر يفيد الوجوب، وإما أمر يفيد الاستحباب، وإما أمر يفيد الإباحة. ده الأقسام الثلاثة. الوجوب لا خيار لأحد في أن يقول لا، لابد أن يفعل إلا إذا كان هناك عذر يسقط عنه الواجب. المستحب بابه أوسع بكثير. المباح ما استوى طرفاه اللي هو الجائز، يعني يجوز أن تفعل ويجوز أن لا تفعل،
مش يبقى عمر بقى، وإنما يبقى
الإباحة. طبعا أهل العلم، أهل العلم يعني مختلفون، أهل الأصول مختلفون، المباح يدخل في المشروع أو يدخل تحت المكلف أم لا، يعني مش
هنقصد من أوامر الرسول لا تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، واجب ومباح ومستحب.
لا، هي النصوص
إلا بقرينة.
أي طبعا الواجب. نعم.
إلا بقرينة. الأصل في الأمر الوجوب.
طبعا الأصل في الأمر المجرد الواجب.
الواجب.
لأن احنا عندنا الجهات الأمر، الأمر عموما إما من فوق لتحت.
نعم.
وإما من النظير للنظير.
نعم.
وإما من تحت لفوق.
نعم.
تمام. فالجهة العليا اللي احنا عندنا يعني الكتاب والسنة، الأصل في الأوامر افعل أن يمتثل، ده الأصل
للأمر.
خلاص، ده الأمر. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة. نعم. مثلا صم رمضان، كل دي أوامر. الأمر اللي من تحت لفوق
زي ما نقول يا رب أكرمني وأهدني وارزقني،
اغفر لي. اغفر، اغفر فعل أمر.
نعم.
فلا يتصور أن الجهة الدنيا اللي هو العبد يعني يأمر رب العالمين تبارك وتعالى. الجهة الثالثة من النظير إلى النظير، دي لا يتصور فيها أمر أيضا، بل هي طلب.
نعم.
وعلي بن أبي طالب لخص الثلاث حاجات دول، قال: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغن عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة.
نعم.
فاحنا عايزين نقول بقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر بالأمر فلا يجوز أن يقال إن أنا أعمل عكسه ويعتبر أدب. يعني الشبهة التي تفضلت فضيلتك بذكرها هي شبهة مثارة فعلا.
تفضلت فضيلتك. ماشي.
طبعا طبعا الشيخ. أنت على الرأس.
الله يجزاك الله خير.
بقول الشبهة اللي هم بيذكرونها ويطيرونها.
أي نعم.
قصة أبي بكر الصديق لما صلى بالناس، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاخترق الصفوف، وكان أبو بكر الصديق في أول الصلاة، فاخترق الصفوف فأكثر الناس من التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت. فلما أكثروا من التصفيق التفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فأشار إيه؟ أنصبت.
نعم.
تمام. فرفع أبو بكر يديه وحمد الله عز وجل، ثم رجع
إلى الصف،
وصلى النبي عليه الصلاة والسلام بالصحابة. فلما أنهى عليه الصلاة والسلام صلاته قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟
نعم. هو ده الاستدلال.
هو ده
إذ أمرتك. نعم.
إذ أمرتك. قال: ما كان لابن أبي قحافة
أن يتقدم،
أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قال لك هنا أبو بكر هنا سلك سبيل الأدب.
نعم.
وإحنا عندنا اللفظة صريحة: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك. إذن في أمر، أمر أن يثبت. قال لك إذن قدم الأدب على الأمر، واخد بالك ازاي؟ ده يعني يذكرني برجل كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حرم اللبن.
نعم.
فقيل له: لما؟ قال: لانه صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في اخر صلاته من الجبن، والجبن يصنع من اللبن. فهي نفس القضيه. انا عايز برضو ارد على الشبهه دي بواقعه لابي بكر رضي الله عنه ايضا.
نعم.
وهذه الواقعة طبعا
اللي هي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم، حديث عائشة، الحديث الأول اللي هم بيستدلوا به، حديث سهل بن سعد الساعدي. نعم. في الصحيحين، وحديث عائشة في الصحيحين أيضا، لما النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلي أبو بكر بالناس، ووجد صلى الله عليه وسلم
من نفسه خفة.
خفة. نعم. فاستند على الفضل على العباس وعلى علي بن أبي طالب. ولما شق الصفوف وكاد المسلمون أن يفتنوا، لأنه نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم غاب عنهم فترة ولم يصلي بهم
صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام. فلما المسلمون رأوه أكثروا أيضا من التصفيق، فالتفت أبو بكر.
نعم.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يرجع، قال له: ثبت. فثبت.
ثبت. نعم.
فثبت أبو بكر.
بس
طب أنا عايز أقول هنا، هل في هذه الواقعة خالف أبو بكر سبيل الأدب؟
وأنا بقول إن الأولانية الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه، قال له ما لك لم تثبت إذ أمرتك.
ما هو في الآخر بيقول لك أقره يعني سكت ولم يعقب.
ده أنكر عليه هذا زي اللي بيقولوا إن توحيد الصفوف مقدم على التوحيد، لأن سيدنا هارون قال له
نفس القصة
إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل، فقلتم يعني كان فيها إنكار إيه أكتر من أنه أخذ بلحيته ورأسه يجره؟
لا، وقال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني،
مش العلة التفريق
ويقتلونني. يعني هو لو كان ساكت ما كان أصل القتل. لكن أنا عايز أقول أنا سأسلم أنه أن أبو بكر الصديق سلك سبيل الأدب وخالف الأمر هنا، سأسلم. أنا عايز جواب عن الواقعة الثانية في حديث عائشة الثاني، اللي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم
فثبت وصل رسول جالس جنبه. نعم،
كان أبو بكر في الركعة الثانية.
نعم،
في حين في الواقعة الأولى واقعة سهل بن سعد السعيدي كان أبو بكر في بداية الصلاة
في الركعة الأولى. نعم،
فساغ له أن يرجع، وإلا لو رجع أبو بكر رضي الله عنه وقد أتى بالركعة الثانية لاختل نظام الصلاة.
نعم،
مثلما حدث مع عبد الرحمن ابن عوف برضه. نعم، لما صلى بين المسلمين وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركعة الثانية، فذهب المغيرة ابن شعبة ليؤذنه فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان أتى بركعة.
نعم،
النبي صلى الله عليه وسلم أدركه في الركعة الثانية.
نعم،
إذن لا مستدل في هذا، بل كل العلماء عن بكرة أبيهم لا أعلم منهم أحدا خالف في هذا، يقولون الأدب هو الوقوف على حدود الأمر.
صحيح،
مش ممكن واحد يقول أنا أمره بشيء يقول نعم أنت أمرتني فعلا لكن أنا هكسر الأوامر علشان أنا شايف
أن وقدم الأدب.
بالضبط كده.
نعم، جزاك الله خير شيخنا. سيدنا، يعني نحن نقول أن ما ينبغي أن تخرج به الأمة من هذه المناسبة بدون أن نقول إن احتفال، يعني حتى نرى الذين يحتفلون بالمولد يجعلون هذه الأيام فقط هي الاحتفال، فضلا عن نوعية الاحتفال وعن كيفية الاحتفال، دعنا من هذا. لكن نقول أن عظمة الدين الذي نحن عليه، عظمة الإسلام، تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم من تعظيم الدين،
هذا بلا شك،
ولا العكس؟
هذا بلا شك، لأن الله عز وجل قرن طاعة الرسول بطاعته
صلى الله عليه وسلم.
قال عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول
صلى الله عليه وآله وسلم،
فإنما عليه ما حمل
وعليكم
ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ولذلك ذكرت هذه الآية قبل قوله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض.
نعم،
فلا يكون استخلاف إلا إذا كانت مقدمته الطاعة. وهذه الآيات الحقيقة يسبقها آيات أخرى فيها مباينة بين حال المؤمنين وحال المنافقين، كما قال الله تبارك وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. الآيات دي كلها ثم يعني اعترضت الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لأن أمرتهم لا يخرجون، ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وبعدين ذكر عز من قائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض، فلا يتصور استخلاف في الأرض مطلقا إلا لقوم مطيعين.
هو ده اللي أنا عايز أستخلصه وأستدل به من أن تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم هو محبته وتقديم طاعته والتزام أوامره.
هذا صحيح،
والتزام أوامره هذا هو تعظيمه صلى الله عليه وسلم. لكن يعني هل من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم حفظ سيرته وسنته؟
هذا عظيم بلا شك. الذي يربطنا بالنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه
وسلم كلامه الذي وصل إلينا.
نعم،
يعني نحن لم نره عليه الصلاة والسلام ولم نسمعه
صلى الله عليه وسلم.
والعلماء يقولون المرد والمرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته إليه
صلى الله
وبعد مماته إلى سنته، وهذا إجماع من أهل العلم.
يعني
إذ لو كان البلاغ متوقفا على وجوده لبطلت الرسالة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام.
الله عز وجل قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طاعة الرسول هنا طاعة إيه؟
هذا طاعة واجبة،
طاعة سنته،
طاعة سنته. ما أقول ما هذا الذي يربطنا كلامه،
يعني لما ربنا يحيلنا سبحانه وتعالى يقول يعني وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد لله، الرد للكتابة، والرد للرسول
إلى سنته،
إلى سنته،
إلى سنته المحفوظة.
ولذلك يعني هذا يأتي معنا بقى في قضية حفظ السنة. يعني إيه دور علماء الحديث في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا نرى اليوم تنكر للبخاري، نرى اليوم إيذاء لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه وحمله للأحاديث واستهزاء ببعض يعني رواياته، استهزاء وسخرية. هل هذا التنقص من أبي هريرة رضي الله عنه والطعن في البخاري رحمه الله طعن في سنة النبي؟
هذا بلا شك، لأنهم الذين نقلوا إلينا السنة. ده كلام الإمام مالك نصا رحمه الله، لما قال، لما سئل عن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال هؤلاء يريدون الطعن على النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم لا يستطيعون، فطعنوا على أصحابه وقالوا له صحابة سوء. لأن هو لا يتصور أبدا في 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 النبي عليه الصلاة والسلام أنه يثني على هؤلاء الصحابة ويرضى عنهم ثم بعد ذلك يأتي أقوام يقولهم فسقة أو هم منافقون، أو كما يقول بعض الروافض، أو كما يقول الروافض يعني أن الصحابة جميعا ماتوا على النفاق ما عدا ستة. ده معناها ضياع الدين بالكلية، لأن أنا إذا اتهمت رجلا بالنفاق الكمين ده معناها أن كل ما رواه لي ضايع. فإذا اتهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود منه هو هدم الدين. ورحمة الله على أبي عبد الرحمن النسائي، الإمام النسائي، لما
يعني هل نقول يا شيخنا أن الوقت اللي بيطعن في سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه والصحابة يعني هو بينافق الروافض؟
قد يكون على مذهبهم سواء متعمد أو غير متعمد، لكن لا يطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه دغل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم، إن من أبر البر أن يحفظ الرجل، أن يصل الرجل ود أبيه.
أهل ود أبيه، نعم،
أهل ود أبيه،
أهل ود، نعم.
ده من أبر البر. هؤلاء ليسوا أصحاب أبي، هؤلاء أصحاب نبي صلى الله عليه وسلم اللي هم أغلى من آبائنا وأغلى من أمهاتنا وأخير من آبائنا وأمهاتنا، نقلوا إلينا الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من سواد عيوننا،
وأحب
إلينا من ماء عيوننا، وأصحابه أحب إلينا أيضا من آبائنا وأمهاتنا.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
كان ده من أبر البر، فكيف يمكن أن يقبل مثل هذا؟ يعني الإمام النسائي سئل أن رجل بيطعن على معاوية بن أبي سفيان،
نعم، رضي الله عنه،
رضي الله عنه، فقال إنما الصحابة دار، إنما الإسلام دار، نعم، والصحابة الباب،
نعم،
فمن نقر على الباب أراد الدخول، ومن أراد الصحابة أرادوا الإسلام. والإمام أبو زرعة الرازي،
نعم،
بمناسبة أهل الحديث،
نعم،
أبو زرعة الرازي لما سئل عن الذين يطعنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
قال إن الله حق، والقرآن حق، والرسول حق، والصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين قرآنا وسنة، فمن طعن فيهم فالطعن فيه أولى وهم زنادقة. ده كلام منصوص أبي زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه.
هي الجملة اللي أنا عايز أخذها من أبي زرعة عليه رحمة الله، أن الذي يطعن على الصحابة مش بيطعن في الحديث بقى،
يطعن في الدين.
ما بيطعن في الدين، ليه؟ لأنه اللي بيطعن في الصحابة على اعتبار الطعن في الحديث، طب ما هم نفس الصحابة اللي نقلوا لنا القرآن.
يعني بالضبط كده، ما هو المسألة في الآخر
نفس الإسناد،
بتعود إلى إيه في الآخر؟
نعم.
يعني الجماعة اللي هم بيسموا أنفسهم بالقرآنيين،
نعم،
يقول لك القرآن وكفى، السنة دي عبارة عن رواة وأحاديث أحاد وممكن يغلط الراوي والكلام ده. هو النهاردة السنة ما زالت كما قال أحد أبي كثير وقال جماعة كثيرة من العلماء، السنة قاضية على كتاب الله. إيه معنى قاضية على كتاب الله؟ يعني الأول من هو القاضي؟ القاضي هو الذي يفصل بين خصمين. طيب، نعم، النهاردة لو أنا عندي مثل آية في كتاب الله عز وجل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أنا عايز أفسر الآية دي، العلماء علماء الكوفة يقولون القرء حيض،
نعم،
وعلماء الحجاز يقولون القرء طهر،
نعم،
ولما نفتح قواميس اللغة العربية نجد القرء هو الطهر والحيض،
نعم،
الاثنين مع بعض من،
نعم،
كلمات الأضداد، الكلمة اللي تفيد المعنى وتفيد عكسه،
نعم،
أيضا. طيب أنا لو عايز دلوقتي أفصل دلوقتي ما هو المقصود من الآية، أقرء القرء هو حيض أم هو طهر،
نعم،
تيجي السنة تدخل
علماء الكوفة احتجوا مثلا بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الدماء التي تنزل منها، مش عارفة تميز ما بين الحيض والاستحاض، فقال لها داعي الصلاة أيام أقرائك. يبقى خلاص القرء ظهر أنه حيض. يبقى السنة هنا حينئذ لما دخلت السنة قامت فصلت لي ما بين المعنيين المختلفين. أدي معنى السنة قاضية، مش زي ما بيتصور بعض الناس أن السنة قاضية يعني مقدمة، لا،
هي اغتروا بقولهم لا أجسر أن أقول أن
ده كلام الإمام أحمد رحمة الله عليه. ولعل الإمام أحمد برضو يعني برضو ربما توقف لهذا المعنى، لكن المعنى الصحيح اللي ما فيش خلاف عليه أن السنة قضية بمعنى هي التي تبين يعني إيه المقصود من الآية. فأنا النهاردة لما آتي على السنة والآية صار فيها قولين، طيب خلي السنة مش موجودة، ممكن آية يكون فيها أربع قوال وخمس أقوال وست أقوال وفي آيات السنة،
يعني أظن عندنا أمر أوضح من كده، يعني قول الله عز وجل أقيموا الصلاة في كيفية الصلاة، أليس هذا نقل بالسنة؟
ما طبعا نقل بالسنة مسألة الركوع مسألة
وآتوا الزكاة، أليس قضية النصاب
لا هم بيعملوا إيه بقى؟ يجي على الآيات الأحاديث اللي زي دي يقول لك ماشي أنا موافقك،
إشمعنى؟
ما هو دلوقتي إشمعنى هو متناقض قطعا،
نعم نعم،
لكن بقية القرآن يوم يقول لك لا السنة لا عشان الراوي ده كذا وده كذا. طيب انا عايز اقول حاجه، السنه وهي موجوده خلت الايه ممكن معناها يعني يتردد ما بين او معنى واثنين وثلاثه. طب تصور ان ما فيش سنه والقران حمال ذو وجوه وانا مضطر افسره بالعربيه لان القران عربي، نعم، وما عنديش نصوص، هي الايه الواحده مش ممكن تحتمل 10 15 قول؟
نعم.
يبقى انا فرقت القران ولا ما فرقتوش؟
فرقت
الامه.
نعم. نعم.
اذا كان السنه حافظه لي لسه في ثلاث اقوال ممكن يبقى فيه 300 قول لو ما فيش سنة.
نعم.
فهو الجماعة القرآنيين دول لا يقصدون السنة فقط، يقصدون القرآن أيضا.
أي نعم.
بس ما يعرفش يدخل على القرآن لأن هيرجم بالحجارة،
هيوصل
هيرجم بالحجارة لو يتكلم في القرآن.
نعم.
يرجم بالحجارة فيقول لك السنة ويبتدي يثير عليها الشغب.
مسألة الطعن في الصحابة رضي الله عنه كما ذكرت، يعني هل هي منافقة لأهل الشيعة مثلا والروافض، فاتخاذ مسألة زعم محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة في حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحبهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ضوابطه، يعني
سبحان الله أهل السنة هم الذين يحبون آل بيت النبي حبا صحيحا حقيقيا.
أي صحيح،
يعني هو الحب
صلى الله
دلوقتي أن يكون بالغلو،
لا
مش في المسألة فيها ضوابط.
نعم.
هو النهاردة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سأله محمد ابن الحنفية،
نعم،
كما في صحيح البخاري
ابنه
نعم، محمد بن الحنفية،
نعم،
من غير فاطمة
رضي
الله عنها،
رضي الله،
لما يقول يا أبتي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر،
نعم،
قلت ثم من؟ قال عمر،
نعم،
قال وخشيت أن يقول عثمان فقلت له ثم أنت؟
نعم،
قال ما أنا إلا رجل من المسلمين
رضي الله عنه.
فاحنا عايزين نقول المحبة لابد أن يكون لها ضوابط شرعية. يعني هنفترض مثلا رجل يحب النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه
وسلم، هل لو ذهب إلى القبر وتمسح به وتمرغ في ترابه ده احنا نوافقه على هذا؟
لا.
حد من الصحابة أو الأئمة الكبار يمكن أن يوافق على هذا؟ المحبة لها حدود، يعني الغلو النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الغلو عموما.
نعم.
والقرآن
الغلو فيه
صلى الله عليه وسلم.
هم لما
قالوا له أنت سيدنا وابن سيد خيرنا وابن خيرنا، قال قولوا بقولكم لا استجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله
صلى الله عليه وسلم.
ولو جاز أن يغلى في إنسان لكان النبي صلى الله عليه وسلم حقيق أن يغلى فيه لكمال صفاته
صلى الله عليه وسلم
وأنه أفضل البشر
صلى الله
قاطبة عليه الصلاة والسلام.
صلى الله.
فإحنا عايزين نقول المحبة دائما لابد أن تكون مربوطة بالأدلة الشرعية، ليس يعني أنا أبين مثلا حديثا لابن عباس كيف نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو،
صلى الله عليه وسلم،
لما أرسل ابن عباس في الحج عشان يجيب له الحصيات التي يرمي بها الجمرات،
صلى الله،
قال عليه الصلاة والسلام ارموا بمثل هذه اللي حصل خذف اللي عمل زي حبة الفول،
نعم،
وإياكم والغلو فإنما أهلك من قبلكم
الغلو.
نعم. طيب الإنسان اللي هيغلو في الحصوة يعمل إيه؟ هيجيب طوبة قد كده،
نعم،
حجر يقول لك ده عشان اعور به الشيطان ولا الكلام اللي العوام بيعملوه هناك في الحج والكلام ده. فقال حتى حبه الفول حتى حصل الجمار يقول لا تغلو في مثل هذا. فأهل السنة بحمد الله تبارك وتعالى يعرفون مقام آل البيت ويعرفون حدود المحبة الشرعية لآل البيت.
عشان كيف أقول إن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الحب بتؤدي لمسألة الحصوية والطوبة. يعني سبحان الله من كلمات العجيبة الإمام مالك رحمه الله عز وجل لما الرجل قال له سأهل من بيتي قال أخشى أن تصيبك فتنة أو يصيبك عذابنا. الشاهد أنه ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من ذي الحليفة. الشاهد أنه ستصيبك فتنة أن كل اللي يخالف النبي
بغلو
صلى الله عليه وسلم تصيبه الفتنة. يفتن من جهة أو من أخرى. برضو عايزين نوصل لضابط في محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إحنا بنحب سيدنا الحسين وسيدنا الحسن وسيدنا علي
رضي الله عنه
وسيدة فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء أسيادنا وتيجان بل أغلى من التيجان على رؤوس جميع المسلمين.
نعم.
لكن حبهم
فرض أكيد لازم. النبي عليه الصلاة والسلام قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسين
رضي الله
عنه. رضي الله عن الحسين. ورضي الله عن السيد
حسن.
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين عظيمتين المسلمين. وسمي العام عام الجماعة.
العام اللي حكم في سيدنا الحسن
برجاحة عقل الحسن. رضي الله عن الحسن. فاحنا عايزين نقول آل البيت لأنهم أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة تقول حبيب حبيبي حبيبي. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. إزاي يتصور أحد من أهل السنة مثلا أن يقول قولا يؤذي به فاطمة؟
شيخنا دلوقتي وإحنا بنقول هذا هو الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وربنا جل جلاله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالشباب الذين يرجون الله واليوم الآخر نقل السنة إليهم ونقل السيرة سيرة الرسول إليهم صلى الله عليه وسلم في صناعة شخصيتهم وتشكيل شخصيتهم في وسط هذا التغريب. ما الواجب على الشباب؟
الحقيقة السؤال ده سؤال مهم وجاء في وقته. احنا عندنا أزمة ترك العمل بالنصوص.
ترك العمل بالنصوص
ازاي؟ يسمع الإنسان منا الحديث لا يدرب نفسه على أخذ أي شيء من الحديث. يعني متصور إن إذا جاءه الحديث مثلا في المستحبات مثلا وهي أوسع إنه مش قادر يعمله يسيبه كله. لا، أنا بقول له لا، يأخذ بعض الحديث، لا يمر عليه حديث إلا وأخذ جزءا من الحديث،
يأخذ عشر من كله يأخذ منه على قد ما يقدر.
أي بالضبط كده.
يبقى
عمل الحديث سجية. يعني كان وكيع بن الجراح يقول يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 200 حديث بخمسة. ربع العشر. إذا الإنسان بيطلع الزكاة يبقى كل حديث كل حديث يمر بالإنسان يدرب نفسه ايه لا اقدر اعمله. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا في حديث ابي هريره
صلى الله
لما جاءه
الله
رجل وقال رسول الله ان لي صحابه ان لي قرابه
اصلهم
ويقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي. قال ان كنت كذلك فانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. طيب انا الحديث ده انا سمعته النهارده ولي مشاكل مع اقربائي وأرحامي. الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلام واضح، الرجل ذكر صفات صد رد بيقول له أصلهم يقطعونني يعني يفعلون معه العكس. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال إن كنت كذلك كما تقول يعني فإنما تسفهم المل كأنك بتسففهم الرماد الحار ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يبقى أنا استفدت حاجتين، استفدت إن أنا وضعتهم في الرغام لما أحسنت إليهم من حيث أساءوا زي ما الحسن البصري قال رحمة الله عليه قال إنك لن تعاقب من أساء إليك بأعظم من أن تتقي الله فيه أو أن تحسن إليه. ده الحسن كأنه واخده من هذا الحديث. الحاجة الثانية إن ربنا عز وجل جعل لي ظهيرا عليه يعني مش هيغلبوني. واخدلك غير بعض الناس من اللي هم مش فاهمين الموضوع، يقول لك انا لو سكت هيركبوني وبعدين المره الجايه يهينوني، والمره الجايه انا لا، انا لازم ابين لهم ان انا عظمتي زرقاء، ولازم ابينهم ان انا نبي قوي ومش عارف ايه، فلازم اوقفهم عند حدهم. طب انت فقدت الظهير. فالنهارده حديث زي ده، لو ان اي حد وكثير ممن يسمعوننا ربما يكون بينهم مشاكل وبين بين قرابتهم مثلا، فانا عايز انفذ الحديث ده بس نفسي مش جايباني، مش جايباني ان انا اعمل
قصرهم وهم يقطعونني واعطيهم ويحرمونني
على الاقل اقل حاجه اكف اذاي عنهم. يبقى انا عملت حاجه صغيره قد كده. اذا انا يعني امتثلت لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولصدق وعديه في اني معي من الله ظهير يعينني عليهم، انا على طول هروح امد ايدي اليهم. انا عارف انه هيقابلني باسلوب سيء وممكن يكلح في وشي، ممكن امد ايدي ما يمدش ايدي يقول انا اللي غلطان، انا كنت قاعد في بيتي، ايه اللي خلاني امد ايدي؟ لا، انا عايز اقول له ما يندمش. لو هو حاول انه يروح عشان يصل القرابه دي مثلا، لو هو حاول ان هو يحلم عليهم ويجهلون عليه، يبقى اخذ جزء، خد حته من الحديث. الحديث ده هيمر عليه تاني. لان مش دول اخر ناس هيخاصمهم ولا اخر ناس هيعمل معاهم مشاكل. يبقى المره الجايه ممكن اقول والله بعد ما اهدى كده كان المفروض يعني بدل ما انا مديت ايدي ما مديتش ايدي ما زعلش، كان المفروض المره الجايه انا مش هزعل خلاص. يبقى لما يمر عليه الحديث مره اخرى، يمر عليه الموقف مره اخرى، يقوم واخد جزء من الحديث، فلا يزال بقى مع هذا الحديث مره 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 حتى يستطيع ان ياتي بالحديث كله. فانا بقول لشباب المسلمين، بقول للمسلمين عموما يعني، ما من حديث تسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه يقرع سمعك الا وتوطن نفسك على ان تفعل الحديث كما فعل الامام احمد بن حنبل. واعتبر ده كمثل اخير يعني. الامام احمد بن حنبل رحمه الله عليه كان من عادته انه يتدين بالحديث. حتى روى حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الحجام فحجمه فاعطاه اجره، فارسل الامام احمد الى الحجام فحجمه ولم يكن به حاجه الى الحجامه، فحجمه فاعطاه اجره، اراد ان يمتثل لفعل النبي عليه الصلاه والسلام.
نعم، صلى الله عليه وسلم.
انا عايز اقول ان نحن في مفترق الطرق، اعداؤنا لما بيسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو ده متمشي مع مذهبهم، العدو بيشتم الرسول، ما ده طبيعي. لكن الغريب جدا أن يتنكر أناسي لسنته عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول مشكلة في الشباب، الشباب النهاردة اللي لابس برنيطة ترك العمامة والقلنسوة ولبس برنيطة وترك إعفاء اللحية، حلق اللحية وحلق كابوري. هذه المسايرة الشديدة جدا للغرب، بدل القميص والنظافة والطهارة والجمال لبس الديرتي هذه المتابعة الشديدة شيخنا، الشديدة للغرب، لدرجة أننا كنا وما زلنا نقيم المعارك على تخصير الثوب عذرة المؤمن
حتى الآن. نعم.
إلى أنصاف ساقي ما زلنا إلى الآن. نعم. ونجد مناوشات من الصغير والكبير. إزاي؟ وكم من آباء طردوا أولادهم من البيت وعملوا مشاكل لان الولد قصر البنطلون على السن. فاذا بهم لما تظهر الموضه برمودا رجال ونساء طلع لنصف الساق. هذه المتابعه للغرب دون المتابعه للنبي، وهذا امر النبي في الاصل. نعم. صلى الله عليه وسلم أزرة المؤمن الى انصاف ساقين. نعم. فالحل
الاشكال كله الحقيقه
هو بدور على الحل وانت بتقول الاشكال.
نعم، ما هو ما هو ما هو ده حل الاشكال.
نعم.
عايز اقول ان المساله كلها مبنيه على المحبه،
محبه النبي.
نعم، عليه الصلاه والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
محبه كثير من الناس هي في الحقيقه محبه صوريه.
يعني احنا لو سالنا اي حد انت بتحب النبي
يقول لك بحبه
موت،
ما يقدرش يقول ما احبوش، لان لو قال ما احبوش يبقى خرج من المله خلاص. ما فيش حد يقدر يقول بأكره النبي حتى لو كان منغمس في المعاصي الى اذنيه. لكن احنا عايزين ماء المحبة الحقيقية. المحبة المطلوبة هي محبة الاختيار، محبة الاختيار اللي هي وردت في حديث لصحيح البخاري لما النبي صلى الله عليه وسلم حاور عمر بن الخطاب، حاور ابن هشام لما حاور عمر بن الخطاب وقال عمر يا رسول الله إنك لأحب إلي من كل شيء إلا نفسي، قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي. المحبة هنا أنا عايز بس أبين، لأن في بعض الناس بيخلط في مسألة المحبة. المحبة على قسمين، محبة طبع ومحبة اختيار. محبة الطبع إن أنا أحب نفسي، إن أنا أحب ابني، إن أنا أحب امرأتي، إن أنا أحب أبي أمي، خلاص. وممكن إنسان يتيم بواحد من هؤلاء، دي ما ماشية مع محبة الطبع، محبة طبيعية لا يلام المرء عليها إلا إذا تخطط المحبة الحدود الشرعية. بحب ابني، مرضيتش أطلع الزكاة عشان عايز أسيب للولاد فلوس مثلا، أو إن أنا بحب المرأة لدرجة إن هو إذا دعي إلى الجهاد عشان أقعد جنبيها مثلا إلى آخره. وإن كان
قالت له ما تنزلش،
ما تنزل المرة دي. مع إن مسألة إن يعني مثلا يقول لا مش عايز ينزل عشان يقعد جنبيها، دول كلهم طفشانين.
لا لا يقعد.
فهي محبة الاختيار دي، محبة الطبع دي مش هتكلم فيها. محبة الاختيار اللي هي يسبح المرء ضد التيار، ودي في الحقيقة مش محبة. يعني خيثمة بن سليمان الأطرابلسي، أحد علماء الحديث، راح علشان يسمع من يوسف بن بحر، أحد الأئمة، ركبوا في السفينة. المهم السفينة كان فيها إيه، قطاع طرق وبتاع، مسكوهم كتفوهم وضربوهم علقة محترم. فالمهم جاء الدور على خيثمة، ده إمام أهل الشام في الحديث. فال علي بابا بتاع الجماعة دول بيقول له اكتب أساميهم. فبيقول له أنت اسمك إيه؟ قال له اسمي خيثمة ابن سليمان. قال له اكتب حمار ابن حمار، خلاص. وضربوا العلقة المتينة، نام فرأى رؤية إن اتنين من الحور العين عاملين حوار. فواحدة بتقول للتانية، أنا بتقول له هو عمل إيه يعني؟ هو خد علقة؟ هو عمل إيه؟
عمل إيه عشان يدخل،
عمل إيه عشان يدخل الجنة يعني، ولا عشان يروح من الحور العين؟ عاد هي حتة حلقة وخلصنا على كده. فالتانية قالت له إيه؟ قال كيف ده إنه خرج يطلب العلم؟
أي نعم،
واخد بالك؟ وبعدين قالت له اقرأ، سيفسيحوا في الأرض أربعة أشهر. فلما صح من النوم كتب التاريخ، وبعد أربعة أشهر بالضبط أفرجه عنه.
سبحان الملك،
أنت أخذ بالك إزاي؟ هل خيثمة بن سليمان الأطرابلسي مثلا دي كانت آخر رحلة؟ قال هتوب، لن أرحل في طلب العلم مرة أخرى؟ لا، رحل ثم رحل ثم رحل. طب ده إيه اللذة بقى اللي في إنه ياخد علقة أو إن السفينة تنكسر بيه ويكاد يموت؟ محبة الاختيار مش معناها إن أنا أحب أبقى مبسوط، لا، محبة الاختيار إن أنا بسبح ضد التيار اللي هي المحبة الحقيقية. الحافظ ابن حجر العسقلاني بيقول بقى في قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، قال كلاما معناه إنك لن تبلغ درجة المحبة إلا إذا قدمت مراضية على هواك وإن كان فيه تلف نفسك. وده ترجمة لقول الله تبارك وتعالى، ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم. يبقى إذن المحبة سباحة ضد التيار. فالشباب الذي يتابع إنما يتابع محبة، ولو أحب النبي صلى الله عليه وسلم لتابع.
نعلمه يحب النبي، احنا عايزين نعلم الشباب انهم يحبوا النبي.
ينظرون الى شمائله، الاشكال انهم لا يقرؤون عنه. النبي عليه الصلاة والسلام من قرأ عنه يغلب على محبته ولا بد. انا لا اتصور رجلا قرأ شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام ودى لنفسه فرصة يقرأ ويستطعم، لا بد ان يغلب. يعني مش هيكون مسألة باختياره. النبي عليه الصلاة والسلام من رآه من على بعد هابه ومن خالطه أحبه. أنا بقول لهم يقرأوا شمائله الجسدية بس،
صلى الله عليه وسلم
الجسدية، يعني لو قرأ صفاته من شعر رأسه صلى الله عليه وسلم إلى أخمص قدمه والله يبكي،
صلى الله عليه وسلم
يبكي وهو يقرأ يعني شمائله. فكيف بصفاته صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
وقد أثنى عليه أعداؤه، يعني ما هو كلمة إجماع عليه الصلاة والسلام، لكن الإشكال ما ادوش لنفسهم فرصة إنهم يقرأوا. ولذلك أنا أرى الحقيقة إن بسط شمائل النبي عليه الصلاة والسلام وتعريف الناس حتى بالبدهيات، يعني أنا أذكر لما فضلتك بدأت تتوضى وبدأت تصلي، فوجئت أن كثير من الناس مش عارف يتوضى، مع أنه لم يكن يخطر على بالي مثلا أن في إنسان لا كيف يوجد مسلم لا يستطيع أن يتوضأ أو يصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي.
صلى الله
دي مسألة غير متصورة عندي. لكن نحن في وسط هذا التغريب الكبير محتاجين نرجع للبدهيات ونرجع مرة أخرى للأبجديات ونعيد من أول وجديد ولا نمل، لأن في ناس ما عندهمش أي فكرة عن هذه الأبجديات.
واللي بيقول أن أنتوا بتعيدوا
لا في الإعادة إفادة.
طيب يستفيد. طيب سيدنا اللي عايز يقرأ عن النبي صلى الله عليه وسلم تنصحه يقرأ بإيه الأول؟ يبدأ بإيه في القراية عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
والله أنا يعني إذا كان من جهة الكتاب اللي هو ممكن فيه نصوص نرجع إليه فيها.
لا يعني الناس مبتدئين برضو عايزين حاجة خفيفة ونقول ده وده يعني للنصوص.
يعني أي كتاب من كتب السيرة المبسطة، كتب السيرة البسيطة. أظن أنت عامل كتاب في السيرة يقرأ كتاب في السيرة مبسط يعني لطائفة من الناس يعني فلتكن دي أول درجة.
نقول
من
درجة كتاب الشمائل للترمذي يعني.
ما ده كتاب الشمائل طبعا بتحقيق شيخنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. هو إيه اللي هو مختصر
الشمائل
الترمذي الشمائل المحمدية للترمذي. في عندنا برضو الكتاب الممتع جدا ولكن هذا يحتاج إلى محدث عشان ينخل المسألة دي، ولعل دي تبقى فرصة إن أنا أنشط بحيث إن أنا أنخل هذا الكتاب وأخرج الصحيح لأن مادته غنية جدا جدا، وهو كتاب أخلاق النبي لا بالشيخ كتاب ممتع يعني مادته مادة واسعة جدا
ولكن مش مشهور ومش منشور بكثرة
موجود بس مش مشهور
يعني فاشتغل. طيب
كتاب البغوي
اي نعم
برضو مجلدين برضو في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، والحقيقة بيحرص على ذكر الصحيح وده يعتبر ايه يعني
أسهل. برضو كتاب أبي الشيخ أوسع
أوسع
أوسع فهتشتغل
أربينس.
يعني ناخد وعد على الهوى دلوقتي انك انت هتخلص كتاب
اخلاق النبي
صلى الله عليه وسلم لأبي الشيخ
ان شاء الله
باذن الله تعالى. طيب شيخنا دلوقتي ايه احنا بنسأل عن واجب الشباب، يعني الوقت الشباب اللي هو شايف قدامه الغرب بيشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، شايف النهاردة على صفحات الجرائد بيشتموا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا، بدأوا بالطعن في أبي هريرة رضي الله عنه وبعدين بيطعنوا في معاوية رضي الله عنه
وطعن في خالد بن الوليد
وخالد بن الوليد كان صفحة طويلة عريضة عن سيدنا خالد بن الوليد. الشباب الواجب عليه إيه النهاردة يعمل إيه؟
في الحديث يا أيها الناس إن لكم معالم
فانتهوا إلى معالمكم.
المعالم أهل العلم، هدول طوق النجاة بالذات في عصر الانترنت اللي أصبحت المعلومات والمواقع الكفرية لا في مواقع متخصصة في التنظير للكفر، وأصبح الآن كل إنسان يقول أنا حر. يعني الخطة الجديدة إن ما عادش في حدود للدين، حتى إن كلمة كافر أصبحت من العنصرية، إنه لا يجوز أن يقول أحد لأحد أنت كافر. ليه؟ يقولك لأن إذا واحد كفر إنسان يبقى ده معناه يكون في عداوة، وإحنا عايزين نعمل سلام في الأرض بحيث لا أحد يعادي أحد، ده معناه القضاء المبرم على 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 الدين.
إحنا نقوله ما تكفرش برضه، ما تقولش لحد أنت كافر.
لا
لكن نقول الأحكام الشرعية أيوة نعم.
هو لا يريد حتى هذه. فأنا عايز أقول النهاردة في وسط هذا الزخم الكبير مواقع متخصصة في الطعن على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى الصحابة وإثارة الإشكالات على النصوص، والغريب لأنهم يعلمون أنهم لا يقرأ، الشباب لا يقرأ ولا أحد يقرأ. الغريب أن العلماء أجابوا عن هذه المطاعن، يعني كل المطاعن الموجودة على صفحات الجرائد في الصحابة الصحابة العلماء ردوا عليها. لا يأتي هو بالطعن ويترك رد العلماء، فيتصور القارئ ان ده عبارة عن شبهة،
كلام جديد
كلام جديد ومالوش رد برغم ان العلماء ردوا. لو احنا لما بنرد على اي حد بيطعن على الدين يجيب حديث ويقولك وان كان في البخاري لكنه حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، هو العلماء ما ردوش على هذا الكلام؟ مع أنه لم يتورط عالم في الدعوة أن البخاري مليان إسرائيليات أو مليان أكاذيب.
حدش يقدر يقول كده،
ما فيش حد يقدر يقول كده.
نعم.
ليه؟ لأن العلم مانع.
نعم.
إنما يقول بهذا من لا يدري شيئا عن السنة ولا عن البخاري ولا يستطيع أن يقرأ سندا مستقيما كمان، فضلا عن أنه هو يصدر نفسه ويقدر يفهم كلام. فإحنا عايزين نقول للشباب
أي نعم
بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما حصلت أحداث الدنمارك الحقيقة أعجبنا جميعا أن كل الدنيا قامت ولم تقعد. طب أنا عايز أقوله الدنمارك عملت كده والدنيا كلها قامت، طب أصحاب النبي يسبون لماذا لم تقم الدنيا؟ لماذا لم يحرك أحد ساكنا؟ ما هو الفرق؟ في علة لابد من النظر إليها ولابد من معالجتها. فإحنا بنقول للشباب أهل العلم، إحنا يعني أقصد أهل العلم هم الفلتر الطبيعي ما بين الناس وما بين الكتب، لأن الكتب لها مصطلحات والكتب لها شروط، فقد طالب
مفاتيح
لها مفاتيح،
مفاتيح
المفتاح ده بيد العالم.
نعم.
العالم ده عامل زي الفلتر بقى، ينقي القذى والكلام دهوت والعبارات الصعبه والكلام دهوت، يحاول ينقيها ويقربها
ويديك العلم الصحيح،
العلم الصحيح المصفى. فاحنا بنقول للشباب ارجعوا الى اهل العلم مره اخرى، والزموا غرز اهل العلم مره اخرى، هو ده اسرع سبيل الى الوصول للالتزام. لكن انا مش هقدر اقول للناس كلهم ادخلوا في الكتب واقروا، ما فيش حد هيقرا حاجه. يبقى لابد أن يلزموا حلقات أهل العلم، ولابد إذا عنا لهم شيء أن يسألوا أهل العلم، وهذا وساط الله عز وجل لعوام المسلمين، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني احنا بنقول للشباب دلوقتي إلزم العلماء. نعم. إلزم غرز العلماء، افهم من العلماء، بلاش تشغل دماغك أنت، بلاش تحاول. حضرتك ذكرت مسألة المواقع وخطورة المواقع اللي على النت، وخطورة رؤية حتى القنوات اللي هي بتشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا مشايخ ردوا. أنت إيه اللي موديك ليه؟ إيه اللي خليك تروح تسمعه أصلا؟ لأن وهو كل الكلام ساقط لا يسمع ولا يستحق أن يرد عليه. لكن الشاب اللي يجد في نفسه وقع ولقى شبهة، يدور على ردها ولا يتعلم الحق الأول؟
لا، هو لابد أن يتعلم الحق محضا الذي يعتقده ويلقى الله به. فإن وجد من نفسه آنس من نفسه أهلية، أهل العلم اللي يقولوا له أنت أهل. أنا بستغرب كتير من الشباب مثلا يجي يقول لي في مواقع الحديث أنا عايز أرد عليه، فأنا بسأله أي سؤال في العقيدة مثلا، التوحيد اللي هو حق الله على العبيد، أول حاجة لابد للعبد أن يعرفها، أن يعرف ربه تبارك وتعالى. أسأله أي سؤال بسيط في العقيدة يقف مش عارف يرد. أنا طب أنت دلوقتي داخل ترد على أهل الملل الأخرى والنحل الأخرى، أين طوق النجاة؟ رجل يريد أن يسبح في البحر المحيط وليس معه طوق النجاة، فجدير أن يغرق.
نعم، ده اللي أنا عايز أصله بس ووصله للشباب، إن أنا قبل ما أرد لك على الشبهات، الأصل في المسألة أنك أنت اتعلم الحق.
نعم.
يعني اتعلم الحق ويعرف الحق محض لوحده الاول، وبعد ما تعرف الحق ابدا بقى. لكن لو ردت لك على الشبهات، مجرد الرد على الشبهه ما يغنكش،
لا
ما يشبعكش،
لا
ما يثبتكش،
صح؟
ما القضيه فيه انت تتعلم.
نعم.
فلذلك يعني دعوه الشباب الى الرجوع للعلماء هي دعوه الشباب الى طلب العلم، إلى أن يتعلم دينه ويفهم دينه ويفهم قصته ويفهم قضيته. لكن دور الشباب في نشر هذا العلم، يعني يستعجله ويبدأ كل اللي عنده حاجة يقولها والاستدلال يبلغه عني ولو آية، ولا يتعلم؟
هو طبعا يتعلم. وبعدين أنا برضو عايز أصلح برضو بعض المعنى المغلوط اللي الناس بيفهموه من تلقاء أنفسه في قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. المسألة مش أنه يخطف آية ويطلع يبلغ. لا، لابد أن يكون عليما تمام العلم بالآية وبكل ما يتصل بالآية من المعاني. يعني لو أن رجلا مثلا سمع هذا الكلام وقرأ قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لو خد الآية فقط مع قطع النظر عن أي نص آخر، هيحرم السمك ويحرم الجراد وحمر الكبد ويحرم الكبد والطحال. هيحرموا ليه؟ لأن الكبد والطحال من الدم. والسمك والجراد من الميتة. خلاص، يبقى هيقول الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم. خلاص،
ما هو يفيد العموم ولا غير، بس هيقول ده ميت،
ده ماشي لو هو حب ينظرها هذا التنظير. فهو لو أخذ مثلا هذه الآية وحدها ورع عشان يبلغها، والآية دي متصلة بنصوص أخرى، لن يبلغ مراد الله من الآية. وأنا أحضرني الآن حديث الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه،
رحمه الله،
نبه عليه في كتاب التوحيد.
لا.
هذا الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله
قال
عليه وسلم.
من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. فقال يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا؟ قال وإن قضيبا من أراك. قضيب من أراك والسواك. جميل. الحديث بيقول إيه؟ أدخله الله النار وحرم عليه الجنة عشان سواك. طب أنا عايز أسأل سؤال، لو أن رجلا حلف على يمين كاذبة ده معصية ولا كفر؟
معصية.
دي معصية. طب الوعيد الموجود ده
مخلد،
مخلد مش هيطلع منها.
الخوارج
بالضبط كده. ابن خزيمة بيقول الخوارج أتوا على هذا الحديث اختطفوه
بس خلاص
لوحده كده وكفروا المسلمين بالمعاصي. ما هو ده زي المرجئي لما يقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يقول لك ما أنا بقولها
الآية اللي هو خطفها برضو من آخر سورة الجن، ومن يعصي الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيه.
كده يقول لك دي معصية خالدين فيها، قبل معصية كفر.
نعم.
فعشان كده العلماء بيقولوا إيه، من أراد أن يتصدى لآية أو حديث فلا بد أن يجمع كل النصوص الأخرى التي وردت في هذا الباب، يسلط بعضها على بعض إذا كان فيه مطلق ومقيد وخاص وعام ونسخ ومنسوخ الكلام
ده. يعني أنا بقول دلوقتي الأولاد اللي بيدخلوا النت ويقول أحاديث الباب مثلا، عايز يبحث مسألة الخلع ويروح جايب كلمة الخلع ويروح منزل كل الأحاديث والآيات اللي في موضوع الخلع ويبدأ يقول أحاديث الباب ويخبط فيها بعضها، ممكن تكون هناك أحاديث وآيات تحكم الموضوع
مش مباشر،
مش في كلمة الخلع.
مش مباشر. مش مباشرة.
لذلك دي خطورة التعلم بالطريقة دي.
احنا عشان كده بنقول لابد ان يتعلم. يعني النهاردة لما بلغوا عني ولا آية، خدت الآية اخد كل ما يتعلق بها وافهمها فهما صحيحا، ولا يستطيع ان يفهم هذا الا اذا درس الاصول، ومش هيدخل على الاصول لوحده، لازم كل شيخ عشان برضو يبسط له المسألة في الاخر راجع للشيخ. اهل العلم، اهل العلم طوق النجاة. أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني، ذكاء وعلم وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زماني.
نعم.
فست خصال عشان أي إنسان يدخل في العلم ويتصدى العلم. فعشان كده بنقول هو لسه عظم طري، مش هيعرف العلم، لا عايز مرمطة، والعلم عايز تعب وعايز بهدلة عشان يتعلم ويفهم صح ويدرس أصول. فأنا بقول له ادخل على الشيخ، هو اللي حيديك المواقع الصحيحة، يقول لك انت تنفع في دي واترك دي واعمل دي، الخبرة اللي ما يقدرش يجيبها من الكتب. عشان كده بنقول بلغوا عني ولا آية، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس البلاغ لا يكون إلا بالإحاطة بالمعنى، مش يخطف آية وروح يقول بلغوا عني ولا آية، لا، هذا فهم غير حقيقي للحديث.
يا قبل ما نختم لقاءنا شيخنا، قضية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واللي يقول يعني أنا أنظر إلى حديث الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها. النهاردة اللي بيسألوا عن عبادته فكأنهم يستكثرون، يستكثرون ويستثقلونها. يعني يقوم الليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران، كيف يأتي الرجل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع؟
ما هو احنا برضو يعني هنرجع الى بعض الكلام الذي قلناه، وهو لابد من الاطلاع. يعني الانسان الجاهل الذي لا يعرف السنة البتة،
نعم،
ولم يقرأ كتابا في السنة، ولم يجلس على عالم يعلمه السنة، فالانسان اذا كان جاهلا كيف يتصرف؟ ما هو خال الوفاض. فده برضو حنرجع مرة أخرى، يعني مثلا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
مذكور كل شيء، حق العبادة، عبادته عليه الصلاة والسلام،
صلى الله عليه وسلم،
هيئته في الوقوف
صلى
عليه الصلاة والسلام، اضطراب لحيته في القراءة
صلى الله عليه وسلم،
أنه قد يقوم الليل كله بآية صلى الله عليه وسلم يقف عندها يتدبرها.
هي السنة مستوعبة. يعني أنا أرى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة،
نعم،
ولكل شرة فترة،
نعم،
فمن كانت فترته إلى سنتي،
نعم،
فقد اهتد. يبقى مش الشرة إنه يبقى السنة،
لا، الفترة
ده الفترة، يعني لما يفتر يبقى السنة، يبقى السنة. ليه؟ لأن السنة مستوعبة. صلى الله عليه وسلم بخمسة أجزاء في ركعة،
في ركعة،
وفي يوم نام عن ورده، نعم، وأصبح فقضاه،
نعم،
بالنهار،
نعم،
فالسنة مستوعبة،
مستوعبة، نعم،
صلى الله عليه وسلم، صل حمل بين رجلين كما ذكرت، صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت رجلاه تخطان الأرض. وفي يوم لما جحشت شقه حين سقط عن فرس صلى قاعدا في بيته. نعم. في بيته صلى الله عليه وسلم. فالسنة تستوعب مستوعبة. تستوعب الذي يريد أعلى شيء عنده خمس أجزاء.
نعم.
والعايز يصلي قاعد عنده عنده يجد, يجد, يجد هذه وهذه. فالفرق في العلم أن يتعلم وأن يطلع. نصيحة أخيرة في هذه الهجمة الشرسة على الصحابة وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم للشباب, برضو ما زلت بسأل يعملوا إيه؟
نعم.
يعمل إيه؟ يقدم إيه لسنة النبي
عليه الصلاة والسلام؟ أنا الحقيقة لا أجد أفضل من كلام أبي بكر رضي الله,
رضي الله عنه
لعمر
رضي الله
في صلح الحديبية.
نعم.
لما ذهب عمر بعدما سمع النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عمر ألم تخبرنا أن نأتي البيت؟ قال أخبرتك أنك تأتيه العام.
نعم.
فالمهم ذهب عمر بن الخطاب إلى أبي بكر الصديق.
نعم.
وتلا عليه نفس الأسئلة.
نعم.
التي تلاها على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر لعمر أيها الرجل استمسك بغرزه فإنه على الحق وإن الله ناصره. فإحنا عايزين نقول هو مكان الغرز لا نجاة لنا أبدا في هذه الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا استمسكنا بغرز النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أعداؤنا ليس عندهم قوة, إنما نحن الضعاف. لن نقوى إلا إذا رجعنا إلى ديننا. قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا عندي اثنين ما في الآية.
نعم.
إن الله لا يغير ما
بقوم
حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما وبل أختها. إن الله لا يغير ما أي لا يرفع المصائب عن قوم حتى يرفع المخالفات التي أحدثوها. يبقى إذن كل مصيبة في مقابلها مخالفة, فإحنا ناخدها بقى من أصرها. لا يكون الجماد أفضل منا. إن الله عز وجل قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وهم غير مكلفات. فالنهاردة إحنا عندنا يعني مخالفات كثيرة في ديارنا, كل مخالفة في مقابلها عقوبة من الله عز وجل. ترفع المخالفة تترفع العقوبة. يبقى خلاص, يبقى احنا عرفنا الطريق. فإذا عرفت فالزم. هو ده معنى الغرز الذي قاله أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.
رفع المخالفات
ترتفع العقوبات. ترفع المخالفات ترتفع العقوبات.
يعني رفع المخالفات وإتيان السنة.
طبعا ما هو ترفع مخالفة, ما هو كما قال ابن مسعود ما ابتدع قوم بدعة إلا رفعت سنة في مقابله.
رفع السنة.
ما هو المحل لابد أن يشغل
واحد.
المحل واحد لابد أن يشغل.
إذا
شغلته بالباطل يبقى خرج منه الحق.
نعم.
أنا هطلع منه الباطل أستطيع إدخال الحق فيه.
فهنقول له تعلم ويعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا هو نصر النبي.
أي نعم.
صلى الله عليه وسلم. هذه نصرة السنة.
أي نعم.
جزاك الله خير شيخنا.
بارك الله فيك.
إخوتي في الله لا نطيل عليكم, وبهذا نكون ختم هذا البرنامج. هذا هو الحبيب بوصية جامعة شاملة, أن نرفع المخالفات تماما ونكف عن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم, ونرفض الابتداع, ونقيم السنة في أنفسنا, في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أنفسنا. فبذلك نكون قد نصرنا النبي ونصرنا سنة النبي. ودي حباية الحمص الأخيرة اللي خدناها من الشيخ. شكر الله لك. جزاكم الله خير شيخنا. نحبكم في الله. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.